قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وفي إشارة إلى أن بعض الناس قد يحرص فيصوم قبل رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط، يقول يمكن يحصل في الشهر خطأ، يمكن كذا يمكن كذا، وهذا بعض الناس حرص. لكن هذا الحرص يا إخواني زاد عن الحد المحدود فلا ينبغي، فإن الشريعة محفوظة ومحدودة، ربنا عز وجل قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلا ينبغي للإنسان أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو صوم يومين زاعما أنه يحتاط بذلك، بل الاحتياط في ذلك ترك الاحتياط، وأن يكون المسلم مع الجماعة ومع الناس يصوم مع صيامهم، لا ينفرد نفسه بعمل يختص به. يقول عليه السلام: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. يعني أرفض أن واحد يصوم الاثنين والخميس ووافق يوم الخميس أو يوم الاثنين آخر يوم من شعبان قبل بيوم أو يومين فإنه يصوم ولا بأس في ذلك، لأنه ما تعمد أن يتقدم رمضان في هذا الحال، لا، وإنما نيته أن يصوم هذا اليوم الذي كان يصوم. وتأملوا يا إخوان كيف تؤثر النية في العمل. يعني رجلان أحدهما صام قبل رمضان بيوم أو يومين ليتقدم رمضان، والآخر صام قبل يوم يصوم لأنه وافق اثنين أو خميس أو ما أشبه ذلك، هذا يقال صيامك لا بأس به، والثاني ينهى عن الصيام. طيب كلاهما صاما يوما واحدا، ما الذي فرق بينهما يا أخوان؟ النية. فرق بينهما النية، فهذا نوى أن يتقدم قبل الناس ويصوم قبل الناس، وهذا يصوم يصوم صوما يعتاده، ودخل في هذا صيام شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يصوم شعبان كله، وفي رواية: إلا قليلا. وسأله أسامة رضي الله عنه وقال: إني أراك تصوم في هذا الشهر ما تصومه في غيره في شعبان. قال: هذا شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا كان من عادة الإنسان أن يصوم شعبان يصوم شعبان حتى إلى آخر الشهر. لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فكيف نجمع بينه وبين هذا الحديث؟ هذا الحديث يدل بمفهومه لا تقدموا رمضان أن المنهي عنه كم يوم؟ ها، يوم أو يومين، أن المنهي عنه يوم أو يومان. وحديث أبي هريرة يدل على أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فهنا يا إخوان حصل اختلاف بين منطوق حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان ومفهوم هذا الحديث. وأيضا حديث أبي هريرة انتصف شعبان خالفه حديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، ولهذا أنكر بعض العلماء رحمهم الله حديث أبي هريرة، فقال الإمام أحمد وأبي حماين إنه منكر لمخالفته ما هو أصح منه. والحديث من رواية العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والعلاء ثقة رحمه الله، تقال أحمد لم ينكر من حديثه إلا هذا. وقد صحح ابن القيم والشيخ بن باز الله يرحمه جمع من علماء هذا الحديث، حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان، وجمعوا بينه وبين الأحاديث الدالة على صيام شعبان بأن المراد بهذا الحديث أن ينهى الإنسان عن صيام شعبان من نصفه، يعني فالإنسان ما صام أول الشهر، فلما انتصف شعبان أراد أن يصوم، لا ينهى عملا بهذا الحديث، ينهى أن يصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لكن لو صام الشهر من أوله فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، وبالتالي يعني أمكن الجمع بين الحديثين. ولهذا صحح ابن القيم هذا الحديث إذا انتصف شعبان وقال إنه على شرط مسلم. والحكمة من النهي عن تقدم رمضان أولا لمنع من يعني يبلغ به الحرص إلى أن يزيد عن المحدود شرعا، وأيضا حتى يكون الإنسان مشتاقا إلى صيام رمضان. أنا إذا صام الأيام كلها ثم صام بعدها رمضان يأتي عليه رمضان يعني كأنه غيره، لكن إذا كان مفطرا أياما ثم جاء رمضان يكون مشتاقا إليه. لكن لو صام شعبانا إلا قليلا تقول عائشة يصومه كله، والعرب يطلقون الكل على المعظم، وفي رواية تقول لك لو صام معظم شعبان وترك بعض الأيام في آخره حتى يتأهب لاستضافة رمضان واستقبال رمضان كان ذلك حسنا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا. علق صيام رمضان والفطر منه برؤية الهلال. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالمعمول به في الشرع هو الأهلة، والأهلة ولله الحمد يراها كل أحد في مشارق الأرض ومغاربها. وأما حساب الحسابين والعمل ب السنة الشمسية أو ما أشبه ذلك فلا يبال بها. وقول عامة علماء الأمة العمل بالأهلة والعمل بهذه الأحاديث: إذا رأيتموه فصوموا. فعلق الرؤية أو علق الصيام برؤية الهلال. وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني إذا رأيتم هلال شوال فأفطر. لكن إذا رآه أهل بلد فهل يلزم الناس كلهم الصوم؟ هذه مسألة محل خلاف، والخلاف فيها مشهور. فبعض أهل العلم يقول نعم يلزمهم الصيام، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني يعمل باختلاف المطالع، والمطالع تختلف باتفاق علماء الفلك، فيعمل كل أهل بلد بمطالعهم. وفي حديث كريم مولى بن عباس أنه قدم الشام، أرسلته أم الفضل إلى معاوية في الشام، قال: فقدمت الشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة فقال لي ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه هلال شوال. قال ألا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنهم كانوا يعملون باختلاف المطالب. والأمر كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الأمر فيه ساعة، الأمر باس. فإذا كانوا يرقبون الهلال وينظرونه يصومون إذا رأوه، حتى لو اختلفوا مع غيرهم بناء على هذا الأمر. الأمر الثاني في الرؤية، المشهور من كلام أهل العلم أنه يكتفى برؤية شخص واحد، قالوا ولو امرأة، أن هذه الشهادة لا يترتب عليها حق، وإنما هي من باب الخبر. فكانت كالرواية، قال المرأة يؤخذ بقولها في الرواية، رواية الأحاديث. قال ابن عمر ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه رأى الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. فأمر بلالا أن ينادي الناس بالصيام. وهذا يدل على أنه يؤخذ بقول الواحد في هذه المسألة. لكن لو أن شخصا وحده رأى، وهذا يحصل يا إخوان في بعض الأحيان وفي القرى، وقديما كان يحصل، رأى شخص إلى لرمضان لكن ردت شهادة، ما قبلت شهادته، أو رأى هلال شوال ولم تقبل شهادته. قال الفقهاء رحمه الله ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام في كلتا الحالتين. لماذا؟ لأنه في رمضان يكتفى برؤية واحد وقد رآه وهو متمكن من رؤيته. أما في خروج الشهر، خروج رمضان، فلا بد من شهادة رجلين، وبالتالي فلا يعمل برؤيته هو، بل يصوم مع الناس. والأصل يا إخوان بقاء الشهر، الأصل بقاء الشهر، والأصل لا يرتفع إلا بظاهر قوي، بدليل قوي. والظاهر القوي وجود شاهدين يشهدان بخروجه. لكن ورد جاء التسامح في مثل شهر رمضان من باب التيسير والتخفيف على الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له. ايش معنى غم يا اخوان؟ شاركوني جزاكم الله خير. ايش معنى غم؟ يعني خفي، حال دون غيم او قطر غبار. هذا يحصل يا اخوان. ولم يتمكن الناس من الرؤيا فما العمل؟ يقول الفقهاء في مذهب الامام احمد وان حال دونه غيم او قطر فظاهر المذهب وجوب صومه، يجب صومه، قالوا احتياط. استدلوا بأن ابن عمر كان يبعث من يرى الهلال، فإن رؤي صام، وإن لم يرى وكان الجو صحيح ولم يصم، وإن حال دونه غيم وقتر صام. كان ابن عمر احتاط، فاستدلوا برأيه، برأيه لا بروايته رضي الله عنه وأرضاه. لكن ورد عن ابن المفلح صاحب الفروع أنه لم يرى الصحيح صريح الوجوب عن الإمام أحمد، قال ولا أمر به، وبالتالي ما تنبغي إضافته إليه كمذهب يعني شخصي منصوص عنه رحمه الله. وهذه الكلمة فاقدروا له معناها على هذا القول، مش معناها يا إخوان؟ ضيقوا على شعبان بحيث يكون شعبان يكون 29 يوما. لكن هذه الكلمة ورد تفسيرها وبيانها في روايات في الصحيح، حيث قال صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم أو رواية غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. أكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذه رواية صريحة في أنه إذا حل دونه حائل أن المشروع إكمال عدة شعبان 30 يوما. هذا هو مشهور من كلام العلماء وعليه الجمهور واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يجب صومه. قال بعضهم الجواز، جواز الصوم، لكن الحديث واضح يا إخوان في أنه إذا حصل إشكال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله الحمد والمنة. أكمل عدة شعبان 30، لأن الأصل بقاء الشهر، وهذا هو القول هو الأقرب إن شاء الله. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ما الفرق يا إخوان بين السحور والسحور؟ السحور والسحور قال قراءة قراءة فإن في السحور
السحور السم والسحور الفعل.
أي نعم، السحور الطعام والسحور الفعل، ومثله الوضوء والوضوء، الوضوء الماء والوضوء الفعل، مثله الطهور والطهور أيضا. الحديث يدل على مشروعية التسحر، والحديث وإن كان أمر لكنه لا يدل على الوجوب، وصارفه عن الوجوب وصاله صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان كان يواصل، وإذا واصل لا يتسحر. لكن لا شك أنه يدل على تأكده، وما يفعله بعض الناس يأكل عشاءه في منتصف الليل ثم ينام بعد ذلك ويستيقظ لصلاة الفجر ولا يأكل شيئا، ما ينبغي هذا، لا ينبغي. وفي السنة يا إخواني خير وبركة، ولو أن يأكل تمرات. قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، يأكل تمرات أو يشرب ماء، تطبيقا للسنة. وتطبيق السنة بقصد تطبيقها عبادة جليلة يا إخوان، بحاجة إليها. كون إنسان يتقصد أن يطبق هذا العمل، قد أقول يا أخي أنا ما أشتهي طعام خلاص، أنا أكلت ولست محتاج أن نأكل. نقول يا أخي كل ولو من باب تطبيق السنة واقتفائي. ولهذا قال سلام: فإن في السحور ماذا؟ السحور بركة. قالت بركة ما قيدت بشيء، ففي بركة للصائم في نشاطه في يومه، حيث إن لم يتسحر قد يجهد في يومه ويتعب، وفيه بركة على بدنه أيضا يا إخوة. يعني كلمة البركة تعني أن هذا الطعام الذي يأكله طعام مبارك، ليس كغيره، ليس كغيره. وتعشى في وسط الليل، إن شاء الله ما يأكل المسلم كله خير، إنما أكله بنية العبادة جعل هذه الأمور العادية. إنسان يا إخوان يأكل بجبلته، لكن كونه يأكل بنية السحور تحول هذا العمل من كونه عادة أو كونه حتى جبلة إلى أن أصبح ماذا؟ أصبح عبادة يؤجر الإنسان إليها. وتأملوا كما قلنا في أول كيف النية يا إخوان تؤثر في الأعمال، فالنية تجعل العادات عباداتها، وربما لا قوة إلا بالله تجعل العبادات عادات. إذا كان الإنسان يتعبد هكذا عادة وليس عنده نية وليس عنده، يكون عمله هذا إلى العادة أقرب. ولو أنه لن يعدم الخير من عبادة يؤديها، لكن دائما يا إخواني استشعار النية واستحضارها في الأعمال الصالحة لا شك عمل طيب وهو دليل الإخلاص، والنية هي الإخلاص. ينبغي للإنسان دائما في كل أعماله أن يستشعر إخلاص هذا العمل لله عز وجل حتى يبارك له فيه. نعم. يقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة المشاركة في الطعام. كون الإنسان إذا أكل يأكل معه أحد، وكان بعض السلف لا يتناول طعاما إلا ومعه أحد، فهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وهذا وقت يعني غالبا يكون الإنسان في بيته ليس عنده أحد، ومع ذلك يتسحر معه بعض أصحابه، فيقول زيد تسحرنا معه ثم قمنا إلى الصلاة. سأله أنس كم بين السحور والأذان؟ قال قدر 50. كم ما المراد بالأذان هنا يا أخوان؟ الأذان الإقامة، المراد بالأذان الإقامة. وقد فسر هذه الكلمة رواية أخرى في الصحيح لهذا الحديث، يقول زيد تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس قلت كم كان بينهما، بين إيش يعني هذه الرواية بين، نعم، بين السحور وبين الصلاة. قال قدر 50 آية. وفي رواية في الصحيح أيضا أن أنس حدثهم بهذا الحديث، فقال قتادة رحمه الله سألنا أنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة، قال قدر ما يقرأ القارئ. آية صريحة في أن المراد بالأذان إيش يا إخوان؟ الإقامة. والإقامة تسمى أذانا لأنها إعلان، إعلان بالقيام للصلاة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا، والمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة. قال قدر 50 آية، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي تبكير للصلاة لأن الناس حاضرون، وإذا حضر الناس فينبغي الإمام أن يصلي ولا يتأخر، وهذا جرى عليه الناس ولله الحمد. وخمسون آية، قراءة 50 آية أهل التقدير يفهمه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، يعرفون قراءته، ولكن بالقراءة يا إخواني التي فيها تأنن وترسل 50 آية كم يحتاج الإنسان فيها من الوقت؟ الله يا إخوان، إذا كانت بتأني 50 آية لا نص ساعة، لا 10 دقائق ممكن قليلة، قراءتنا يمكن 5 دقائق، لكن قراءته لما سئل أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءته مدا، بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وعن أم سلمة كان يقطع القراءة، وعن ابن عباس كان يقرأ قراءة لو أراد الحافظ أن يحفظها لحفظ. وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، إيش معنى رتله يا أخوان؟ يتبادل الأذهان رتل أن يجود، ترتيل القرآن ترسل التأني في القراءة. قال علي رضي الله عنه كلمة أفائقة يا إخوة، ترتيل القرآن تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، يعني إتقان الألفاظ بتجويدها وأعطيها حقها حقها أو حقها، ومعرفة الوقوف بالتأمل في المعاني والتدبر. والوقف بالقرآن يا إخواني من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيها ويتأمل فيها، لا سيما الوقف اللازم والوقف الأولى. وإذا سمعتم قراءات القراء مشايخ الشيخ محمود الحصري المشاوي، يعني لو استمعت وأنصت إليها ربما تفهم المعنى من خلال القراءة. لماذا؟ لأنهم يراعون يا شيخ إخوان، يراعون الوقوف، مرآة بينة واضحة، ومن يراعي الوقفة يتدبر ولا بد، خاصة إذا كان يقرأ حفظا. والله المستعان، قدر 50 آية والله عدل. قد نختلف، قد يقال ربع ساعة، قد يقال. والمقصود هو أن الإنسان الإمام يبادر في صلاة الفجر ولا يتأخر حتى لا يثقل على الناس. نعم. لا، حديث عائشة أم سلمة هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله صلوات الله وسلامه عليه فيغتسل ويصوم، دل على أنه ليس من شرط الصيام الطهارة حتى من الحدث الأكبر. وهذا الحكم قد يؤخذ من القرآن يا أخوان، من قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيجوز للإنسان أن يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر، وله أن يجامع إلى طلوع الفجر أيضا، يجوز. وإذا كان له أن يجامع إلى طلوع الفجر فلا بد وأن يتأخر في ماذا يا إخوان؟ لا بد أن يتأخر في الغسل. فأخذ من الآية ما ورد في هذا الحديث، وهذا الحديث نص في هذه المسألة. ويقاس على الجنوب الحائض، إذا طهرت في الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر فإن صيامها صحيح. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي أن من أدركه الفجر جنبا فلا صيام له، ولا يفتي أبو هريرة من عند نفسه. فحدث عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام بهذا الحديث عند مروان ابن الحكم وكان أمير المؤمنين، فقال: أقسمت عليك لا تقرعن بها أبا هريرة، يعني بهذا الخبر، بهذا الحديث عن عائشة أم سلمة. قال: فكره عبد الرحمن هذا، أكره أن يقول لأبي هريرة لأجل أن نعم يقرعه في هذا ويتغلب عليه فيه. يقول أبو بكر ابن عبد الرحمن: فاجتمعنا بذي الحليفة في أرض لأبي هريرة، فقال له عبد الرحمن وهو أبوه، قال وأخبره بخبر، يعني خبر مروان، وأخبره بخبر عائشة، فقال رضي الله عنه: هن أعلم. ولكن حدثني الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح جنبا فلا يصوم، من أصبح جنبا فلا يصوم. وهذا الحديث صحيح أيضا. فأبو هريرة لم يفتي بهذه الفتوى من تلقاء نفسه وحشى رضي الله عنه، لكنه رواه عن الفضل بن عباس. ثم إنه قال: هن أعلم. لا شك أن عائشة وأم سلمة أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم في هذا الأمر الخاص. بعض أهل العلم يقول: لعل هذا كان في أول الأمر، وأنه من أصبح جنبا فلا صيام له، ثم نسخ بعد ذلك. وبعضهم قال: لا، بل يحمل قوله لا يصوم يعني الصيام الكامل وليس الصيام الصحيح، فيكون نفي لكمال الصيام وليس لصحته. المقصود أنه إذا أصبح الإنسان جنبا من جماع، طيب الاحتلام يا أخوان من باب أولى، لو احتلم في النهار معلش شيخ، لو احتلم في النهار. لكن المقصود هنا إذا أصبح جنبا من جماع، رجل كان أو امرأة، فإنه يغتسل وصيامه صحيح. عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ولده أبو بكر. أولا، من هو الحارث بن هشام يا أخي؟ الحارث بن هشام هو أحد الثلاثة الذين كانوا رؤوس المشركين في غزوة أحد، والذين كان يلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا. يعني الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، والخطاب لأكرم الخلق. ليس لك من الأمر شيء. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أسلم الثلاثة جميعهم، وكان لهم بلاء وجهاد في سبيل الله، وأخرج الله من أصلابهم هؤلاء الرجال. عبد الرحمن بن الحارث رحمه الله ولده أبو بكر، وأبو بكر أحد فقهاء المدينة السبعة. إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر، روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل: هم عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. فقل: هم عبيد الله. من عبيد الله؟ عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، أبوه أخو عبد الله، جده عبد عتبة أخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عروة من هو؟ ها يا إخوان، عروة بن الزبير، من الفقهاء السبعة يا إخوان. والفقهاء في زمن من يا إخوان؟ في زمن أواخر الصحابة وزمن التابعين، زمن وفرة العلم. والقاسم من هو؟ ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. سعيد من سعيد؟ ابن المسيب ابن حزن القرشي رضي الله عنه وأرضاه، وأبوه وجده صحابيا. سليمان من هو؟ من سليمان يا أخوان؟ سليمان بن يسار، وأخوه عطاء بن يسار من ثقات التابعين، وكان سليمان مولى لإحدى أمهات المؤمنين ميمونة أو أم سلمة. وخارجه خارجه ابن زيد ابن ثابت. حسنت، أبو زيد بن ثابت الصحابي المعروف المشهور. لما مات الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء الأئمة زيد بن ثابت وأبي بن كعب والعبادلة وكلهم في حدود 20، 21، 22 سنة يا أخي. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالله الله يا شباب بالمثابرة والجد في الطلب والاجتهاد، فعمركم هو عمر العمل والعلم، ولا تسوفوا فإن العمر سرعان ما ينفرط عقده وتنقضي أيامه وأعوامه، فيعود الكبير إلى سنينه الماضية يتحسر ويتأسف عليه ويتمنى لو كان أودعها علما نافعا أو عملا صالحا، والله المستعان. نعم. الحمد لله، هذا من تيسير الله وفضله ولطفه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسلم. والحديث ظاهر الدلالة في صحة صيام من أكل أو شرب. مذهب مالك رحمه الله عدم صحة صيامه، ولكن يقول يسقط عنه الإثم والكفارة، لأن مالكا يرى الكفارة في كل من أفطر بجماع أو غيره، والجمهور على صحة الصيام عملا بأظاهر هذا الحديث. لكن لو جامع ناسيا أو جاهلا أنه رمضان فهل يصح صيامه؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد لا يصح الصيام. قوله أولا لأن النسيان هنا بعيد، لو نسي ما نسيت زوجته. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب، فمفهوم الحديث أن ما عدا الأكل والشرب لا يعذر فيه. والقول الثاني أن صيامه صحيح. وفي رواية عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. مش علاقة بالجماعة، قال من أفطر بس، ما قال من أكل وشرب، لا. وكلمة أفطر تشمل الأكل والشرب وتشمل الجماعة. فظاهر هذه الرواية تدل على أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ما دام ناسيا. وأما ما استدل به الفقهاء قولهم أكل وشرب ومفهوم ذلك أن المجامع لا يعذر، فهذا مفهوم لقب، وهو من أنواع مفهوم المخالفة ومن أضعفها، وليس بحجة عند الجماهير. ما هو حجة؟ وهذا الناسي لعله يعذر حتى في الجماعة. طيب لو رأيتم شخصا يأكل ويشرب ناسيا فهل تنبهونه أو لا تنبهونه؟ يقول واحد يا أخي أطعمه الله سقه وأنا أحرمه، خله يأكل ويشرب ينشب أو ينبه. يا أخوان ينبه، لأن هذا منكر لغير الجهل والناس. فبين أن يكون فعله منكرا أو يكون فعله غير مؤاخذ عليه أن يذكر، فيتأكد عليك إذن أن تذكره وتنبهه بذلك. نعم.
قال ما لك؟ قال موت. قال موت.
وسلم.
والله كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنياب ثم قال
هذا حديث إخوان جليل اشتمل على فوائد كثيرة، حتى إن بعض العلماء ألف فيه مؤلفا كما يقول ابن حجر رحمه الله عن بعض الشيوخ، وذكر فيه جملة كثيرة من الفوائد. قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، يدل على أن الجماع في رمضان من الأمور المهلكة بلا شك، والذنوب الكبيرة. قوله هلكت يدل على أنه يعرف الحكم من حيث التحريم أو لا يا إخوان؟ نعم يعرف الحكم، الرجل ليس بجاهل، لكنه لا يعرف ما يترتب على فعله ذلك. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. وكل إنسان يتعمد الفطر أكلا أو شربا شك من الأمور الكبار يا أخي، والصيام ركن، وهذا يحصل فيه تساهل من بعض الشباب، ثم بعد فترة يأتون يسألون ما عليه. وقد روي في حديث كلام أن من أفطر يوما من رمضان عامدا لم يقضه صيام الدهر وإن صام. هذا الرجل وقع على امرأته، وهذا أشد المفطرات، ولهذا من أفطر في رمضان يعني كان صائم ثم أفطر ثم ندم على ذلك يؤمر بالقضاء على كل حال في قول عامة. بعض العلم يقول إذا لم ينشئ الصيام أصلا هذا يحصل، ما يصوم، ما نوى الصيام أصلا هذا لا يقضي. بل بعضهم يقول حتى لو أفطر لا يقضي، ولا يقال هذا تساهلا معه ولكن تشديدا أنه لو صام الدهر لا يكفي. ونظير ذلك التهاون في الصلاة وتأخيرها، وهذا كثير وأكثر من الصيام حتى يخرج وقتها دون عذر، فهل يقضي أو لا يقضي؟ والمشهور من كلام العلماء أنه يقضي ولكن مع الإثم، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقضي لأنها عبادة مؤقتة فات وقتها فلا تقضي. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابع؟ قال لا. قال تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال لا. جلس الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدبه، لماذا؟ جاء تائبا يا أخوة، الرجل جاء تائب، لا حاجة للتأديب، ضميره يؤدبه، ضميره يؤنبه. لكن لو لم يتب، لو ما تاب، يعني امرأة تشتكي أن زوجها يقع عليها في رمضان وما تاب، لا، مثل هذا يؤدب ويردع ويعزر. قال هل تجد رقبة تستطيع أن تصوم إلى آخره؟ ظاهر هذه الرواية الترتيب وعدم التخيير، وهو المشهور من كلامها العلم، وهو ظاهر الحديث بلا شك. قال هل تجد رقبة؟ قال لا. تستطيع أن تصوم؟ قال لا. فالكفارة إذن على الترتيب، مثلها مثل كفارة ماذا يا إخوان؟ كفارة الظهار، الظهار. وكفارة الظهار تجد العلماء دائما يقولون كفارته كفارة ظهار. ليش ما يقولون كفارته كفارة الوقاع في رمضان؟ ها يا إخوان أسألكم، ها؟ لا، أي نعم، لأنه نص عليها في القرآن كفارة الظهار. هذا دائما لما يكون كفارته كفارة ظهار ولا يذكرونها، موجودة في كتاب الله. فيجب أن يعمل بالترتيب، يعتق، فإن لم يعتق والعتق الآن تقريبا غير موجود، يصوم شهرين متتابعين. لو صام شهرين وفي آخرهما أفطر دون عذر بطل صيامه كله، لكن لو أفطر لعذر يسوغ له الفطر في رمضان، مثل السفر، مثل الدورة عند المرأة وما أشبه ذلك، مثل العيد، لا يؤثر في التتابع. فما يسوغ الفطر في رمضان لا ينقض التتابع. قال رجل: لا ما أجيش. جلس الرجل. هل أسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة لما عجز؟ ما في الحديث ما يدل على هذا إلا في آخره، إلى هنا ما جلس الرجل سكت. فلما جاء بعرق، والعرق المكتل ويسمى في اللغة زبيل أو زنبيل، فقال: خذه وتصدق به. ودل الحديث على أنه لا بأس أن يعان الإنسان إذا كان عليه كفارة، أو يكفر عن أحد بإذنه وعلمه. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت. واللابتان هما الحرتان، والمدينة بين الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، والحرة هي الأرض تركبها حجارة سود. رجل يقسم، فهل الرجل أحاط علما بأهل المدينة كلهم وأنه أفقرهم، أم أنه حلف بناء على غلبة ظنه؟ بناء على غلبة ظنه. ولهذا عد العلماء اليمين بناء على غلبة الظن في الماضي، عدوه من لغو اليمين، والذي لا يؤخذ الإنسان فيه. قال تعالى: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. المشهور في اللغو والذي ورد فيه النص موقوفا ومرفوعا عن عائشة، وقول الرجل: لا والله بلى والله. الأيمان اللي تجي على ألسنة الناس ما يقصدون بها عقد اليمين، هذا ما في كفارة. فعدوا هذا أيضا الحلف بناء على غلبة الظن، عدوه من اللغو. إذا قلت لأخيك: والله إن فلانا قدم من السفر، قدم البارحة، بناء على غلبة ظنك، ثم اتضح أنه لم يقدم، تكفر أو لا تكفر؟ لا يكفر. لماذا؟ هذه غلبة ظنه، إنما حلف على غلبة ظنه، وغلبة ظنه أنه لم يأتي. فعد اليمين على الماضي بناء على غلبة الظن، عدوه من لغو اليمين. فلما قال الرجل هذا الكلام ضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، حتى بدت أنيابه، وكان إذا ضحك تبسم، ما يقهقه كما المستعان يحصل، وهذا من تمام السمت يا أخوان. قال: خذه وأطعمه أهلك. الآن أسقط عنه الكفارة ولا ما أسقطها؟ اختلف العلماء في هذا، وكلهم يستدل بهذا الحديث. فالمشهور من المذهب الإمام أحمد سقوط كفارة العجز في كفارة الوقاع في رمضان بخاصة، وأما بقية الكفارات، كفارة اليمين ومحظورات الإحرام وما أشبه، لا تسقط بالعجز. وقفوا عند مورد النص، قالوا خاصة هذه مسألة ورد فيها النص، واستدلوا بأن الإنسان قال أطعمه لك، ولم يقل يبقى في ذمتك فإذا وسع الله عليك تصدق. القول الثاني يقول لا، بل تبقى في ذمته ولا تسقط عنه الكفارة، واستدلوا بالحديث نفسه وقالوا إن الرجل لما قال لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع جلس وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لها ليس عليك شيء. قالوا أيضا من قوله خذه فأعطهم أهلك أن الرجل إذا تصدق عنه غيره فلا بأس أن يأكل من هذه الصدقة. وظاهر الحديث يا إخوان أنه يعفى عنه للعجز، وللقاعدة المشهورة لا واجب، نعم لا واجب مع العجز. ها هنا مسألة وهي قول صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ هل يشترط في هذه الرقبة الإيمان؟ أيضا مسألة محل خلاف. فالمشهور ماذا بالإيمان؟ ما تشترط الإيمان. وجميع الرقاب التي وردت سواء في كفارة الظهار أو في اليمين أو في الجماع هنا جاءت الكفارة فيها مطلقة ووردت مقيدة في أي كفارة يا إخوان؟ القد خطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فقال العلماء الرقاب الواردة فيما تقدم مطلقة وهذه مقيدة، والقاعدة أنه إذا ورد نص مطلق وآخر مقيد والحكم واحد حمل المطلق عن المقيد وقيد به. فنقيد الرقبة في الظهار وفي كفارة اليمين وفي الجماع في رمضان بما قيدت به هنا. قالوا أيضا نصوص أخرى تدل على اعتاق المؤمن، وفي حديث الجارية وهو حديث جليل يحسن حفظه يا إخواني وضبطه، فيه من الفوائد الجميلة حديث معاذ بن الحكم لما تكلم في الصلاة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأسئلة في العقيدة، قال في آخر الحديث وكانت الغنم ترعى عند أحد جوانية لجاء عند جارية، جارية أما ضعيفة مسكينة ترعى الغنم فطلع الذئب فأكل واحدة منها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة. إيش معنى آسف؟ أغلب. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أعتقها؟ قال أتني بها. فأتيت بها فقال أين الله؟ جارية لا قرأت ولا حضرت درس ولا تدري عن شيء، ذاك الفترة يا إخوان. قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. يا سلام والله ما أعرف. سكر سكر. قال أعتقها فإنها مؤمنة، ما أغلى وأحسن وأعظم هذه الشهادة. اللهم صل عليه. جارية ضعيفة مسكينة مملوكة ويشهد لها أكرم الخلق بالإيمان لإجابتها على هذين السؤالين، فعلل أمره باعتاقها بإيش؟ لا بضربه لها فقط وإنما بإيمانها، فدل على أهمية الإيمان في الاعتاق. وأن الإنسان لو كان بالخيار بين أن يعتق مؤمنا أو يعتق كافر أشك أنه سيعتق مؤمنا، لأن هناك من أهل العلم أو قول مشهور من يعمل بهذا الحديث على إطلاقه، يقول يعتق الرقبة أيا كانت هذه الرقبة. اللهم صل عليه وسلم يا إخواني في حسن خلقه وتعامله مع الناس. سلم بن صخر البياضي رضي الله عنه قال دخل هذا الشهر الكريم وكنت رجلا أعطيت من القوة في الجماع ما لم يطه غيري، فظهرت من امرأتي في رمضان. هذا ما ينبغي، ينبغي لسان ترد عليه مثل لسانه مثل هذه الكلمات، الحرام والطلاق والظهار، يبعدها عنه وعن أهل بيته ويحفظ نفسه أن يقع في أمر يبحث عن إجابته في كل مكان. قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، قال هل تجد رقبة؟ قلت لا، إلا رقبتي هذه، ما أحد إلا رقبها. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أتيت الذي أتيت إلا من الصيام؟ أنا ما وقعت في هذه إلا بسبب الصيام. قال هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال فاذهب إلى فلان صاحب صدقة بني زريق فقل له يعطيك كذا وكذا إلى آخره. المقصود أن تعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس، وأما الذين يأتون وهم نادمون تائبون، تعامل ينبغي يا إخوان أن نتأسى به ونقتدي به صلوات الله تعالى وسلامه عليه. فما وبخ ولا زجر ولا انتهر، الرجل جاي تائب، جاء تائب. فإذا رأيت إنسانا نادما أو إنسانا جاهلا حتى وقع في خطأ، فإذا علم تعلم، ينبغي الإنسان أن يقصو عليه. وسن يأتي أحيانا من باب الحمية والغيرة ويبالغ في الإنكار، وربما مبالغته في الإنكار تنفر، وربما تؤدي إلى أن يستمر هذا الإنسان على عمله الذي يعمل. نعم إخوان، أنا ما أدري الإخوان يا أخ راشد عندهم أسئلة ولا شيء في آخر الدرس، لكن فيه أسئلة ولا ما فيه؟ ولا أنا اللي أسأل بس مني عندي؟ الله يا إخوان، أنا أحب الدرس يكون مشترك، يكون مشترك. والأسئلة لا شك يعني تحرك الهم طالب. نعم.